هنا هذا اللزوم لزوم مثل هذا الشرط لا يثبت به أكثر من وجوب الوفاء تكليفا بعدم بترك الفسخ الذي اشترط عدمه عدم فعله فيحرم عليه أن يفسخ ولا يثبت أكثر من ذلك بأدلة النفوذ إذ لا يكون اشتراط فعل أو ترك موجبا لسلب سلطنة الفاعل على ذلك الفعل الذي اشترط تركه مثلا إذن فلو فسخ كان فسخه صحيحا ومؤثرا لا محالة لكن يجب أن لا يفسخ عملا بوجوب الوفاء بالشرط. نعم لو كان باعتبار أن العقد جائز لو فسخ العقد أو فسخ العقد لو كان الشرط شرط فعل آخر أو ترك فعل آخر غير الفسخ لو فسخ العقد حينئذ لا يجب الوفاء بذاك الشرط لأن الشرط مع انفساخ العقد يصبح شرطا ابتدائيا لا يكون واجب الوفاء بل لا يكون شرطا أصلا التزاما لأنه كان منوطا بالعقد فمع انتفاء العقد الجائز وانفساخه حينئذ لا يكون في البين ما يوجب الوفاء بالشرط لكن ما دام العقد باقيا فلا محالة يكون الوفاء بالشرط واجبا وهنا حيث أن الشرط هو عدم الفسخ فيكون الفسخ حراما تكليفا لو أراد أن يفسخ يكون الفسخ حراما من دون فرق بين أن يكون هذا الشرط في ضمن عقد المضاربة الجائزة فإنه يحرم حينئذ تكليفا أو في ضمن عقد آخر لازم إذا كان في ضمن عقد آخر لازم أيضا يحرم. نعم لو كان في ضمن عقد آخر جائز وفسخ في ضمن ذاك العقد اشترط عدم فسخ المضاربة هذه المضاربة ففسخ ذاك العقد الجائز حينئذ لا يجب لا يحرم الفسخ في عقد المضاربة لأن ذاك الشرط كان في ضمن ذاك العقد الذي انفسخ وانحل. إذن ففي المقام ما دام العقد باق يعني ما دام لم يفسخ يحرم عليه الفسخ لأنه هذا الشرط شرط في ضمن هذا العقد الذي يجب الوفاء به يعني بشرطه بالشرط في ضمنه فبالشرط يصبح الفسخ حراما وإن كان بمقتضى العقد لم تكن حرمة الفسخ لأن العقد عقد جائز في نفسه. هذه هي الفتوى التي لعلها هي مشهور المتأخرين. لا فعل الفسخ حرام هذا المبنى يقول بأن الفسخ يقع لو فسخ هذا الفسخ والانفساق يتحقق لكنه يكون حراما فيتحقق الفسخ ويكون محرما بالعكس هذا يقول بأنه يقع صحيحا إذن فيتحقق المنشأ في الخارج لكن حاله حال أي فعل محرم يتحقق ويكون حراما معامل الربوي لا تتحقق مثل البيع وقت النداء لو قلنا أنه صحيح ولكنه حرام وحينئذ هذا القول قلنا أنه خلاف مشهور القدماء لعله والمشهور يعني هناك في قبال هذا يوجد قول يذكره صاحب الجواهر وينسبه أيضا إلى المشهور من أن الشروط لا تكون واجبة الوفاء في ضمن العقود الجائزة وهنا هذه المضاربة عقد جائز هل يكون هذا الشرط واجب الوفاء في ضمن عقد المضاربة الجائزة أو لا ظاهر في هذه الفتوى المشهورة للفتوى المحشين أنه العقد الجائز شروطه أيضا واجبة الوفاء ما دام العقد لم ينفسخ فإذا كان الشرط أن لا يفسخ فيكون الفسخ أيضا محرما وإذا كان الشرط فعلا آخر كما لو اشترط في ضمن عقد المضاربة أن يزور له عنه مثلا، فما دام لم يفسخ المضاربة يجب تجب الزيارة ويكون تركها حراما تكليفا بمقتضى أدلة وجوب الوفاء بالشرط. إلا أنه يمكن أن ينتصر لما ذكره صاحب الجواهر ونسبه إلى المشهور في المقام، ويقال بأن هذا الشروط في ضمن العقود الجائزة لا تكون واجبة الوفاء ولا تكون مشمولة لأدلة المؤمنون عند شروطهم. وهذا يتوقف على تحليل معنى الشرط الواجب الوفاء، وهو الشرط في ضمن العقد. فإن هناك مسلكين في بحث لزوم الشرط. مسلك يقول أن الشرط بمعنى الالتزام، كل التزام يلتزمه الإنسان ويتعهد به هذا شرط، وعمومات المؤمنون عند شروطهم ونحوها من الأدلة تثبت وجوب الوفاء عملي بكل شرط والتزام يلتزمه الإنسان للآخر حتى الشرط الابتدائي. فغاية الأمر خرجنا عنه في باب الشروط الابتدائية بإجماع ونحو ذلك من الأدلة، حيث أن هناك تسالما فقيا أو إجماعا على أن الشرط والالتزام الابتدائي من شخص لشخص لا يكون واجب الوفاء. فلو التزم أن يعطيه شيئا مثلا أو يزور له التزاما شرطا ابتدائيا لا يجب عليه الوفاء قطعا من الناحية الفقهية، فيقيد حينئذ عموم المؤمنون عند شروطهم بهذا التسالم والإجماع الفقهي. هذا مسلك في معنى الشرط وفي أدلة وجوب الوفاء بالشرط أو المؤمنون عند شروطهم. إذا كان هذا المسلك هو المتبع في بحث الشروط ولزوم الشروط حينئذ في المقام، فالمقام يكون فتوى المشهور صحيحا صحيحة، لأنه يقال أن المقدار الذي يخرج بالإجماع والتسالم من أدل من إطلاق المؤمنون عند شروطهم إنما هو الشرط الابتدائي المحض، أما الشرط الذي يقع في ضمن عقد إذني أيضا مشمول للمؤمنون عند شروطهم، ولا إجماع ولا تسالم على عدم وجوب الوفاء به، إذن فيجب الوفاء به ما دام العقد موجودا. نعم لو انفسخ العقد لو فسخ العقد حينئذ هذا الشرط أصبح ابتدائيا أو أصبح بلا موضوع لأنه ما كان مشروطا بالعقد بحسب الحقيقة، فإن الشرط أيضا منوط بالعقد، إذن فيكون حينئذ فسخه لا يكون نقضا لذلك الالتزام. فيتم حينئذ هذا البيان في المقام مع قطع النظر عن إشكال أشكله بعض المحققين، هنا سوف نتعرض له في ضمن قول آخر حيث أنه ينتج تفصيلا في المقام. وهذا مسلك. مسلك آخر في بحث المؤمنون عند شروطهم ووجه عدم شمول الشروط، عدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية، هذا المسلك الثاني يقول أن الشرط الابتدائي خروجه ليس من باب التخصيص والتقييد لعمومات المؤمنون عند شروطهم، بل من باب التخصص، بمعنى أن الشرط لا يشمل، عنوان الشرط لا يشمل الشرط الابتدائي، ذلك لأن الشرط ليس بمعنى الالتزام، بل الشرط معناه ما يقع قيدا وشرطا لالتزام، لأنه نفس الالتزام لا يسمى شرطا إلا بمعنى اصطلاحي فقهي. وأما المعنى اللغوي للشرط ما جعله الإنسان شرطا في التزام وقيدا لالتزام، ومن هنا لا يكون الشرط شرطا ومشمولا لعنوان المؤمنون عند شروطهم إلا إذا كان هذا الشيء الذي التزم به كشرط في قبال التزام في قبال التزام وعقد عهدي تمليكي وشبه تمليكي، فلا بد لأن يصدق على الالتزام بشيء بأنه شرط أن يكون هناك عقد وفيه هذا العقد التزام عهدي تمليكي، ذاك الالتزام أنيط بهذا الشرط. وحينئذ إذا فسرنا الشرط بهذا المعنى لكي يقع موضوعا للمؤمنون عند شروطه، فالشرط التزام الابتدائي الذي قد يسمى بالوعد أو العهد الابتدائي لا يكون مشمولا للمؤمنون عند شروطهم، لأنه لا يكون شرطا في قبال التزام أو شرطا أنيط به التزام وتحقق في ضمن عقد، فلا يكون حينئذ شرطا لشيء، بل هو التزام ابتدائي، والالتزام الابتدائي ليس شرطا. ومن هنا لا يمكن أن نستدل بالمؤمنون عند شروطهم على نفوذ الالتزامات والعقود، فإن العقود فيها التزامات ولو العقود العهدية، لكنها لا تسمى بالشروط لأنها هي عقود لا أنها شروط في ضمن التزامات الأخرى. إذن فالشرط اسم لذاك الالتزام والشيء الذي يتعهد به الإنسان في كشرط في قبال شيء، وإلا لا يكون شرطا، كشرط في قبال شرط لعقد لعلاقة قانونية يلتزم بها الآخر في قبال الأول لكن مشروطا بذاك الشرط. وعلى هذا الأساس حينئذ الالتزام الذي يكون ابتدائيا مجرد وعد لا يكون مشمولا للمؤمنون عند شروطهم، وأما الالتزام الذي يقع في ضمن عقد حينئذ لا بد أن يرى أن هذا العقد هل يكون مشتملا على التزام عهدي يلتزمه المتعاقدان أو أحده على الأقل ويقبله الآخر، ويكون هذا شرطا منوطا به ذلك الالتزام، إذن فيكون مشمولا للمؤمنون عند شروطهم، لأنه سوف يكون شرطا شرطا، بمعنى أنه يكون مما أنيط به ذلك الالتزام. وأما إذا كان العقد فارغا من مثل هذا الالتزام لم يكن فيه التزام كذلك، حينئذ لا يكون مشمولا أيضا وإن وقع في ضمن العقد الإذني، لأننا بينا فيما سبق أن المراد بالوقوع في ضمن العقد ليس الظرفية ولا المقارنة، بل تعليق ذلك العقد أو الالتزام بمفاده على الشرط، بحيث لا بد من إناطة وتعليق، أن يعلق ذاك الالتزام العقدي التعهد العقدي أن يعلق على الشرط ولو بلحاظ الالتزام بالوفاء كما قلنا في تحليل هذه النقطة في الأبحاث السابقة. وحينئذ يقال أن العقود الإذنية حيث أنها لا تتضمن إلزاما، إذ المالك في العقد الإذني لا ينشئ علاقة قانونية من نقل حق أو نقل ملك ولكي يجب أن يلتزم به، فلا التزام له أصلا بشيء، بل مجرد رضا وطيب نفس وإذن يستطيع أن يرجع عنه حينما يرجع عنه ولا يكون راضا، أيضا لا يكون قد نقض التزاما. ليس في العقود الإذنية التزام عهدي وتمليكي، وإنما مجرد رضا وإذن وطيب نفس مبرز، رضا مبرز باللفظ مثلا أو بأي شيء آخر يسمى إذنا. إذن فلا يكون لا يكون الشرط الذي يأتي في ضمن مثل هذا العقد لا يكون ذاك الشرط مما علق عليه التزام من قبل الطرفين على ذلك الشرط، إلا بأن إذا أريد أن يعلق نفس الإذن بأن يجعل الإذن معلقا على تحقق هذا الشرط، كما لو قال لو لم تخط ثوبي فلا أأذن لك في التصرف، وهذا هم لا يجعله شرطا بل يجعله معلقا عليه للإذن، بحيث لولاه لما كان إذن، لا أنه يوجد التزام وتعهد من قبل مالك وهذا الالتزام فعلي مثلا ويكون التزام بالوفاء به معلقا على تحقق هذا الشيء، بل يكون حينئذ عدم الزيارة عدم الخياطة رفعا لموضوع ذلك الإذن وطيب النفس. إذن ففي العقود الإذنية بهذا البيان على هذا المسلك لا يتحقق عنوان الشرط للالتزام الذي قد يلتزمه، مثلا إذا التزم عدم الفسق أو التزم الخياطة أو التزم الزيارة، إذ هذا لا يكون إلا وعدا إلا كالالتزام الابتدائي تماما، لا يكون شرطا في التزام وفي قبال شيء بحسب الحقيقة، إذ لا يكون في قباله التزام أصلا أنيط به، وإنما الموجود في قباله الإذن وطيب النفس الذي هو ليس التزاما كما قلنا، ليس التزاما وليس إيجادا لعلقة وضعية لم تكن موجودة لولا هذا العقد الإذني. حال مثل هذا الشرط حال الشرط الابتدائي من حيث أنه ليس مما علق عليه التزام فعلي وعلاقة قانونية فعلية، هذا شرط فيه لكي يكون واجب الوفاء، وبهذا حينئذ يتبين نكتة أن ما ذكره نسبه صاحب الجواهر للمشهور. الوجه الفني حينئذ لما ذهب إليه صاحب الجواهر يمكن أن يكون هذا الكلام، أن الشروط في ضمن العقود الإذنية لا تكون شروطا إلا شروطا ابتدائية، حالها حال أي شرط ابتدائي لم يعلق عليه الالتزام بشيء وبمضمون معاملي يلتزم به الطرفان في العقد الإذني، لا يكون للعقد الإذني وفي العقد الإذني مثل هذا الالتزام لكي يكون منطن بشيئين، هذا فرع أن يكون العقد فيه التزام. والعقود التي فيها الالتزامات إنما هي العقود العهدية التي ينشأ بها تمليكا أو زوجية أو أي رابطة وعلاقة قانونية جديدة لم تكن موجودة لولا هذا الالتزام لولا هذا العقد. ذاك العقد التزام، فلو أنشأه المنشئ متعاقدان والتزم ضمنا بالوفاء وعلق الوفاء على شرط على الطرف الآخر، حينئذ هذا الشرط يسمى شرطا، ولو كان أن يتعهد الشرط عبارة عن لا يفعل فعلا أو أن يفعل زيارة وخياطة فإنه سوف يكون ذاك الفعل أو الترك شرطا في التزام هذا الطرف بمفاد العقد العهدي وبتلك العلاقة القانونية أو الحق أو التمليك الذي أنشأه، التزامه بهذا التمليك يكون معلقا على ذاك الفعل أو الترك. فلو كان هكذا صدق أنه شرطه شرط في التزامه بالتمليك أن يكون ذاك يفعل هذا الفعل أو يترك هذا الفعل، فلو لم يترك أو لم يفعل إذا كان الشرط شرط فعل، لم يفعل إذا كان الشرط شرط ترك، لم يترك حينئذ يكون ذاك الالتزام كأنه راجعا إلى صاحبه لا يكون ملتزما فيحق له الفسخ. وأما في مورد لا يكون التزام كذلك هذا الشرط ليس إلا حاله حال أي عقد أي التزام وشرط ابتدائي، والشروط والعقود الإذنية كلها من هذا القبيل بلحاظ جنبة إذنيتها. العقد الإذني لا يتضمن أي تعهد من قبل العاقد، فإذا لم يتعين تعهدا بنقل حق أو ملك إيجاد ملكية فلا يكون فيه التزام أيضا بالوفاء من قبل ذاك العاقد، فإذا لم يكن فيه التزام فلا معنى لأن يكون الشرط شرطا في ضمن التزام، فإذا لم يكن شرطا في ضمن التزام فلا يكون الشرط ضمنيا، والذي يعني أنه لا يكون شرطا لأننا قلنا أن الشرط الضمني ضمنيته بهذا المعنى بمعنى شرطيته في الالتزام. فإذا لم يكن شرطا ضمنيا أي لم يكن شرطا في التزام فلا يكون مشمولا لعمومات المؤمنون عند شروطهم، لأن الشرط معناه متقوم بهذا الاشتراط والضمنية بهذا المعنى، وليس معنى المؤمنون عند شروطهم يعني عند كل ما تعهدوا أو وعدوا به وعدا جازما باتا، وإلا كان الشرط الابتدائي أيضا شرطا مع أنه خارج عن المؤمنين عند شروطهم تخصصا لا من باب التخصيص ونحو ذلك بالإجماع وشبهه. وبهذا يثبت أن الشروط في ضمن العقود الإذنية لا تكون واجبة الوفاء ومشمول للمؤمنون عند شروطهم. هذا هو المقصود من أن العقد إذا كان إذنيا ليس واجب الوفاء جائزا الفاسخ ولا يجب فيه وفاء به، فالشرط في ضمنه مثلا أولى بأن لا يكون واجب الوفاء. ليس المقصود بالأولوية هذا المعنى الظاهري لكي يناقش عليه بأنه من أين هذه الأولوية ثابتة. حقيقة هذا الكلام يمكن تحليله إلى هذا البيان، أنه إذا كان العقد جائزا إذن فلا يكون مشتملا على شيء على التزام منوط بالشرط، فلا يكون الشرط ضمنيا ضمن التزامين، والمقصود من الضمنية أنه يناط به التزام بمضمون معاملي، لا يوجد مضمون معاملي أنشئ بحاجة إلى التزام وتعهد بحيث يكون رفع اليد عن نقضا لذاك التعهد، وهذا شرطا، الشرط شرطا في ذاك التعهد والالتزام. إذن فلا يكون الشرط ضمنيا، فإذا لم يكن ضمنيا فلا يكون مشمونا للمؤمن عند شروطهم. إلا أن صاحب الجواهر هو استدل على هذا الشرط ببيان آخر، قال أن العقد إذا كان غير واجب الوفاء فالشرط في ضمنه كذلك أو بطريق أولى لا يجب وفاؤه، وعلل ذلك بأنه كما ذكره السيد الماتن هنا بأن مدرك اللزوم لزوم الشرط إما عمومات أوفوا بالعقود، بناء على أن أوفوا بالعقود يشمل الشروط في ضمن العقود، فإن الشرط في ضمن العقد أيضا الوفاء به وفاء بالعقد بحسب الحقيقة، فأوفوا بالعقود يشمل العقد والشرط الضمني أيضا له، فكما يثبت وجوب الوفاء بالعقد يثبت وجوب الوفاء بمتعلقات العقد والشروط الضمنية للعقد. إما أوفوا بالعقود يقول المدرك، أو المدرك للزوم الوفاء بالشرط المؤمنون عند شروطهم، يقول وكلاهما لا يمكن التمسك به في المقام، أما الأوفوا بالعقود فلأن أوفوا بالعقود مخصوصا بالعقود اللازمة لا العقود الجائزة. العقد الجائز على كل حال لا يجب الوفاء به حتى بأصله فضلا عن شؤونه وتبعاته. وأما المؤمنون عند شروطهم يقول المؤمنون عند شروطهم دليل الصحة، دليل صحة الشرط وليس دليل لزوم الشرط، لا تدل على أكثر من الصحة عند شروطهم، يعني شروط ما يشترطونه يكون صحيحا، أما يجب الوفاء به ويكون عدم الوفاء به مثلا محرما ونحو ذلك فلا يدل عليه، لا يدل المؤمنون عند شروطهم على أكثر من صحة وتحقق هذا الشرط مثلا، ولا يدل على وجوب العمل به لو كان الشرط فعلا أو تركا. هذا ما يذكره صاحب الجواهر، والسيد الماتن يذكر كلا الوجهين في يعني يذكر هذا البيان ثم يقول وهو كما ترى على طريقته، أنه وهو كما ترى لا يقبل هذا الاستدلال، ولعل عدم قبوله لهذا الاستدلال أما لشقه الثاني أن المؤمنون عند شروطهم لا تدل على أكثر من الصحة، لا تدل على اللزوم، فهذا باعتبار ما أثبته الشيخ في المكاسب أن المؤمنون عند شروطهم يدل على اللزوم، فإن المؤمنون عند شرطه، المؤمن عند شرطه ظاهر العندية أي الوقوف عنده والالتزام به، هذا مثلا ظاهر في اللزوم لا مجرد الصحة، المؤمنون عند شرطه يعني واقف عليه لا يتراجعان، هذا كناية عن لزومه ووجوب الوفاء به لا أنه مجرد صحة الشرط. إذن فلسان الأدلة الشروط لسان النفوذ واللزوم كلسان أوفوا بالعقود، فحينئذ يشمله عموم المؤمنون عند شرطه. وأما الاستدلال بأوفوا بالعقود أنه لا يشمل، وقد يقال أن أوفوا بالعقود إنما لا يشمل العقد الجائز إذا لم يكن فيه التزاما، أما إذا من باب عدم الموضوع، لكن لو فرض أنه تحقق فيه التزام شرطي ولو ضمن العقد اللازم بعنوان التزم الطرفان على أن لا يفسخ فيشمله أوفوا بالعقود، لأن هذا العقد أصبح ببركة هذا الشرط متضمنا لالتزام بأن لا يفسخ، وهذا الالتزام في ضمن هذا العقد يمكن أن يشمله أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود لا يمكن أن يشمل العقد بلحاظ مضمونه الإذني، وأما بلحاظ الالتزام بالشرط الذي وقع في ضمن العقد يمانع أن يشمله أوفو العقود، فيثبت وجوب الوفاء أيضا لهذا الشرط الذي التزم به في ضمن العقد الجائز، فيكون واجب الوفاء هذا الشرط حتى بأوفو بالعقود، بناء على قبول إمكان إثبات لزوم الشرط بأوفو بالعقود الشروط الضمنية في العقود، لأن الوفاء بها وفاء بذاك العقد بحسب الحقيقة. فالعقد الإذني لو لم يكن فيه التزام شرطي لا موضوع لأوفو العقود فيه، لكن لو وجد فيه التزام شرطي يتحقق موضوع أوفو العقود فيشمله أوفو العقود. إلا أن هذا كله مبني على أن نفسر الشرط، يعني هذا كما ترى إذا رجع إلى هذا الجواب فيكون صحيحا على المسلك الأول لا المسلك الثاني، يعني لو فسرنا الشرط بمطلق الالتزام لا بما يقع شرطا في التزام عقدي وعلقة قانونية يلتزم بها الطرف ينشئها ويلتزم بالوفاء بها الطرف الآخر، هذا الكلام حينئذ يكون متين، إذ يقال هذا التزام ولو في ضمن عقد إذني في ضمن الإذن، والالتزام كله التزام شرط مشمول لأوفو المؤمنون عند شروطهم ومشمول لأوفو العقود. وأما لو قلنا بالمسلك الثاني وقلنا أن مطلق الالتزام لا يكون شرطا، وإلا كان الالتزام الابتدائي شرطا مشمولا لأوفو العقود للمؤمنون عند شروطهم مثلا، بينما لا إشكال أنه لا يكون كذلك. حينئذ إذا اخترنا المسلك الثاني واخترنا أن شرطية الالتزام ستسميته بالشرط فرع أن يكون هذا واقعا في كشرط يعلق عليه ويناط به إنشاء مضمون معاملي لكي يكون شرطا في تلك ذلك المضمون المعاملي الملتزم به من قبل الآخر، فهنا لا يوجد مضمون معاملي جعل هذا الالتزام بالفعل أو الترك ترك الفسخ شرطا مناطا به ذلك الوفاء بذلك الالتزام بذلك المضمون المعاملي، إذ لا يوجد في عقد المضاربة وكل العقود الإذنية مضمون معاملي الإذن والرضا، وهذا ليس التزاما. كما أنه فلا يصدق عليه الشرط فلا يشمله المؤمنون عند شروطه، كما أنه لا يمكن التمسك بأوفو بالعقود، فإن العقد أيضا إنما يكون صادقا فيما إذا كان هناك مضمون عهدي تمليكي، ولهذا العقود الإذنية أيضا خروجها عن أوفو بالعقود خروج تخصصي وليس تخصيصي، يعني ليست عقدا بالدقة بمعنى التعهد والجانب العهدية والعقدية قائمة بذاك الالتزام، فإن لم يكن فيه التزام فلا يكون عقدا، قد يسمى بالعقد بمعنى التوافق بين الطرفين، مجرد التوافق على ذلك هذا عقد بهذا المعنى، إلا أن مضمون العقد إلا أن معنى العقد ليس مطلق التوافق بل التوافق على إنشاء علقة قانونية لم تكن والالتزام بها، يعني الالتزام بتمليك أو تزويج أو إعطاء حق، هذا هو الذي يكون عقدا. أما إذا لم يكن شيء من هذا القبيل بل مجرد الرضا فهذا تسميته بالعقد مسامحة، إلا بمعنى أصل الاتفاق بين الطرفين والتباحث والتوافق من قبيل التواعد، لو تواعد أيضا قد يسمى عقدا واتفاقا، إلا أنه ليس عهدا ليس تعهدا والتزاما من شيء من أحد الطرفين للآخر، إذن فلا يكون مشمولا لعموم أوفو بالعقود أيضا في المقام. ومن هنا الشرط الابتدائي أيضا لو اتفق عليه لم يكن مشمولا لأوفو بالعقود، لو اتفق على أن يعطيه يعزمه في اليوم الفلاني في نهاية الأسبوع أو أن يزور له مثلا لم يكن هذا عقدا مشمولا لأوفو بالعقود، ما لم يكن هناك إيجاد حق تمليك حق والالتزام به حينئذ، التزام بتمليك أو التزام بإعطاء حق أو بتزويج أو أي علاقة قانونية تنشأ وتحقق بينهما بالتوافق ذاك هو الذي يكون عقدا. فأوفو بالعقود أيضا لا يشمل خروج العقود الإذنية عن أوفو بالعقود خروج تخصصي بمقتضى بيان من هذا القبيل مذكور في محله. نعم هنا كلام قد يذكر في خصوص، إذن إلى هنا يثبت أن العقد الإذني لو وقع فيه شرط فعل أو ترك لا يكون واجب الوفاء هذا الشرط شرط الفعل أو الترك، لأن هذا الشرط التزام ابتدائي ووعد وحاله حال أي شرط ابتدائي لا يكون مشمول واجب الوفاء. إلا أن في خصوص المضاربة قد يقال أنه يوجد فيه جنبتان كما تقدم، جنبة الإذنية الإذن في الاتجار برأس المال، والإذن مثلا في استيفاء العمل منفعة العمل من العامل للمالك، فبهذا الاعتبار عقد إذني لا ليس فيه التزام بل مجرد الإذن والرضا، وهذا ليس التزاما وليس له الرجوع عنه نقضا لما أعطاه له إذ لم يعط له شيئا، إنما رضي وأذن إن الآن لا يرضى، رضاه وإذنه لا يكون رجوعا عن التزام التزمه له، فلا يكون من هذه الناحية المضاربة إلا كسائر العقود الإذنية. لكن قلنا فيما سبق المضاربة تشتمل أيضا ضمنا على العهد على الالتزام التمليكي بلحاظ ما بظهور الربح، حيث أن المالك يلتزم والعامل أيضا يقبل ويلتزم أن يكون هذه الحصة من الربح المعلق على ظهور الربح في قبال عمله، فهناك التزام لا محال منهما على أن يكون هناك حصة من الربح يملكه العامل في قبال عمله، وهذا الالتزام التزام عهدي تمليكي بلحاظ ما يحصل من الربح غاية الأمر، معلق تعليقي معلق على أنه لو ربح فيكون مالكا مثلا أو يملكه من الآن على تقدير الربح، يملكه نسبة من الربح والعامل أيضا يقبل هذا التمليك في قبال عمله، نظير الجعالة ولو من باب أن هذا الحيث يكون كالجعالة، لو استربحت بمالي فلك نصف هذا الربح، فهذا العقد جنبة عقدية عهدية أي فيه التزام. حينئذ قد يقال أن الشرط يمكنهما أن يجعلان الشرط في قبال هذا الالتزام، التزام المالك بأن يكون للعامل حصة من الربح وقبول المالك وقبول العامل لذلك أيضا في قبال عمله بدلا عن القيمة السوقية وأجرة المثل لعمله، هذا الشرط والالتزام الذي هو التزام عهدي تمليكي يكون منوطا بأن لا يفسخ، على كل منهما يكون منوطا بأن لا يفسخ، وأثره حينئذ أنه لو فسخ فيجب أن لا يفسخ، وأثره أنه لو فسخ وكان هناك ربح يصح للآخر أن يفسخ هذا الالتزام ويطالب بالقيمة السوقية مثلا بأجرة المثل للعمل، المالك مثلا إذا هو فسخ فللعامل أن يفسخ حينئذ التزامه وقبوله للنسبة من الربح في الربح الحاصل فيفسخ ذلك ويطالب بالقيمة السوقية، وكذلك في طرف المالك لو فسخ العامل ولم يستمر في المضاربة فللمالك أن يفسخ التزامه بأن يملكه نسبة من ذلك الربح الحاصل النسبة من الربح الحاصل فيفسخ التزامه التعليقي، وحينئذ لا يعطيه إلا القيمة السوقية لما عمل ولعله أقل من ذلك الربح العامل، فيقال بأنه خصوص عقد المضاربة لأنه يوجد فيه التزام عهدي ضمني بلحاظ هذا الالتزام العهدي الضمني يمكن إناطته بالشرط، فيكون شرط البقاء والاستمرار على المضاربة وعدم الرجوع من كل منهما على الآخر، المالك لا يفسخ ويسترد رأس ماله، وأيضا العامل لا يرجع ويترك شغله والاتجار الذي بعده يمكن أن يتجر بالمال، كل منهما يلتزم بأن لا يفسخ ولا يرجع في قبال التزام كل منهما بذلك الأمر العهدي التمليكي الالتزام العهدي التمليكي، وهو أن يكون له حصة من الربح في قبال العمل، فأي منهما خالف وفسخ فيجب الوفاء حينئذ، لأنه صار شرطا في ضمن التزام تعهد عهدي تمليكي، فيكون شرطا مشمولا لأوفوا بالعقود، بل ومشمولا للمؤمنون عند شروطهم بالتفسيح حتى على المسلك الثاني، فيجب الوفاء به ولو تخلف أثره حينئذ، أن ذاك الالتزام المنوط به صاحبه يملكه حينئذ الذي أعطاه، ليس التزم المالك بأن يملكه نصف الربح، فلو فسخ في الأثناء العامل ورجع عن الاستمرار في المضاربة لا يعطيه من الربح الحاصل شيئا، بل له أن يفسخ ذاك التزامه بالتمليك ويعطيه قيمته وأجرة مثل عمله. والعكس أيضا كذلك، لو المالك استرد المال من العامل، العامل حينئذ له أن يفسخ قبوله بذاك الالتزام العهدي بأن يكون له النسبة من الربح الحاصل، بل يطالب بأجرة مثل عمله إلى هذه المدة والتي قد تكون أكثر من ذلك الربح، فيكون حاله حال الشرط في أي عقد لازم يعلق عليه الالتزام بالوفاء، لو لم يحقق يكون واجب الوفاء، كما لو اشترط في ضمن عقد البيع أن يزور له فلم يزور، أولا يجب الوفاء بالزيارة لأنه صار شرطا مشمولا للمؤمنون عند شروطهم بناء على استفادة الوجوب، وجوب الفعل أو الترك في شروط الفعل أو الترك في ضمن العقود اللازمة، حاله حال الشرط في ضمن العقد اللازم من حيث وجوب الوفاء به لو كان فعلا أو تركا، فعلا تكوينيا أو تركا، وثانيا أنه لو خالف لو خالفه ليكون حينئذ الآخر مالكا لالتزامه، له أن ينقض التزامه حينئذ ولا يفي به من في البيع، له أن يفسخ هنا أيضا، له أن يفسخ، فليس للآخر أن يلزمه بذاك الذي التزم له لأنه فسخ التزامه، يمكن أن يفسخ حينئذ المالك أو يمكن أن يفسخ العامل أيضا ويطالبه بأجرة المثل لو كان الرجوع من المالك. هذا إشكال يختص بالعقود الإذنية المشتملة على الجانب العهدي، على الجنب العهدية، كالمضاربة بلحاظ تمليك النسبة من الربح، وكالجعالة مثلا بلحاظ ما بعد حصول العمل، هناك أيضا هكذا في الجعالة، هذا أيضا معقولون، هذا إشكال حينئذ كأنه في المقام بأن نجعل الشرط شرطا للحيثية العقدية الالتزامية العهدية في عقد المضاربة، أي الالتزام بالتمليك. هذا الإشكال حينئذ سوف يأتي جوابه إن شاء الله في ليلة الأحد القادم، يعني يوم السبت مساء إن شاء الله قادم، لأن غدا ليلة القادمة ليلة المولد الشريف، ونسألكم الدعاء في هذه الأيام مخصوصا لمن يعتكف ومن يعمل الأعمال الصالحة، عمل أم داود، لا ينسانا من الدعاء إن شاء الله كما لا ننساكم.